نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة. أهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس. عديد الموضوعات نطرحها إن شاء الله تعالى في سياق هذه الحلقة من برنامج مع الناس. أذكر أن الفصائل الفلسطينية تنظم اليوم مسيرة شعبية قرب الحدود الزائلة شرق محافظة خان يونس بإذن الله تعالى عصر هذا اليوم.
مبروك الشهادي. فلسطين إلنا ودمنا عنا ما منتخلى.
فلسطين يا بلاد العز مجدك علا علا، شوكي بعيون الغضار الدنيا بتشهد كلها.
البيان صادر عن لجنة فصائل العمل الوطني والإسلامي التي دعا فيه إلى المشاركة والذي دعا فيه إلى المشاركة والحشد في المهرجان الكبير سيف القدس لن يغمد اليوم بعد صلاة العصر مباشرة على أرض مخيم العودة شرق محافظة خان يونس، تحديدا شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة. تضم طبعا هذه اللجنة ولجنة فصائل العمل الفلسطيني كل القوى الفلسطينية الأساسية. سيكون هناك عديد من الفقرات خلال هذا المهرجان، أبرزها كلمة مركزية للفصائل الفلسطينية إضافة إلى بعض الفقرات الإنشادية والشعبية. أمام هذا المشهد الذي ترسم غزة وتتحدى فيه الاحتلال وتتحدى فيه رئيس وزرائه بنت الذي هدد بتوسيع الاستيطان وأنه مستعد لجولة أخرى مع حركة حماس، المشهد للأسف مغاير جدا في الضفة المحتلة حيث ما زال الشيخ خضر عدنان يعتقل لدى أجهزة أمن السلطة. الكل تابع المشاهد المسيئة لعائلته من قبل أحد أفراد أمن السلطة والذي دعا فيه إلى فض هذا الاعتصام، وربما أساء لزوجته وسجلت هذه اللقطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المشهد المشابه باعتقال بعض العلماء والشعراء وكذلك النشطاء من قبل أجهزة أمن السلطة، وتبادل موضوع الباب الدوار من اعتقال السلطة إلى اعتقال الاحتلال بكل أسف.
هلا هلا قاوم بالحجر وبالنار متهاب العيد ومتين. هلا 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 يلا يا شعب الأصيل انزل شارك بالتحرير. هلا 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 حتى نصلي بالأقصى ونرفع أصوات.
على كل الأحوال سنكون إن شاء الله تعالى في سياق هذه الحلقة عديد المواضيع، منها الحملة التي أطلقتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، حملة أسير قابع وراتب ضائع. كذلك سنتحدث حول حملة التطعيم التي دعت إليها وزارة الصحة وكذا وزارة الداخلية وتفاصيل حول هذا الأمر وموضوع التطعيم الذي شغل الناس مؤخرا صحيح في ظل ربما انتشار فيروس كورونا تحديدا الدلتا أو ما عرف بدلتا. موضوع اعتقال التجار على معبر إيرز وتعويض المتضررين من أصحاب المصانع في العدوانات المتكررة. سنتحدث أيضا حول الأساس القانوني الذي كانت تستند إليه هذه الضريبة، كيف أسهم الرأي العام في قرار إلغاء هذه الضريبة. طبعا هذا يتحدث عن فقرة ألغاها المجلس التشريعي في غزة، فقرة با وجيم من قانون 1934 الخاص بالضريبة العاملة أو ضريبة الإشغال وضريبة المعارف، مراعاة طبعا للمصلحة العامة وتخفيفا من الأعباء على المواطنين في ظل الحصار. سنتحدث في هذا السياق للدكتور عاطف عدوان النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني للتعرف أكثر حول هذا الموضوع. أيضا سنتحدث حول فعالية شرق خان يونس اليوم مع الأستاذ أحمد لندلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. وسأبدأ إن شاء الله تعالى هذه الحلقة والحملة التي أطلقت من قبل لجنة الأسرى القوى الوطنية والإسلامية. معي الآن الأستاذ أبو خميس دبابش منسق لجنة الأسرى القوى الوطنية والإسلامية. أستاذ أبو خميس، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
ماذا عن تفصيل أكثر حول هذه الحملة التي أطلقت، حملة أسير قابع وراتب ضائع؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الحملة اضطررنا اضطرارا لإعلانها ولانطلاقها للأسف الشديد بعد معاناة أكثر من ثلاث سنوات ونصف حتى هذه اللحظة. السلطة الفلسطينية تمعن في قطع رواتب أكثر من 63 أسير فلسطيني يقضعون الآن في داخل سجون الاحتلال، و22 أسيرا أيضا من القصة الغربية. هؤلاء الأسرى ليس لهم ذنب إلا أنهم قاوموا الاحتلال وهم كانوا على رأس طليعة هذا النضال الفلسطيني. وساطات كثيرة تدخلت لدى الرئيس أبو مازن للأسف الشديد وللسلطة الفلسطينية ولحكومة رام الله، ولكن دون جدوى. أتت هذه الحملة بالتنسيق الكامل مع الحركة الوطنية الأسيرة في داخل سجون الاحتلال ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومعنا كل المؤسسات المعنية في شأن الأسرى. بعد قليل الساعة 11 إن شاء الله سيكون هناك مؤتمرا صحفيا هاما لانطلاق الحملة أسير قابع وراتب ضائع، سميت بهذا العنوان. سيكون هناك كلمة للجنة الأسرى وللمؤسسات سنوضح فيها بها كل تفاصيل ما حصل تجاه هؤلاء الأسرى الذين ينتظرون راتبهم من قبل السلطة الفلسطينية ومن الرئيس أبو مازن تحديدا. هذا معيب وهذه جريمة وطنية بامتياز أن تقطع رواتب الأسرى بهذه الطريقة. 4 سنوات تقريبا ولم تأخذ عوائل هذه الأسرى مخصصاتهم، وعلى رأسهم للأسف الشديد القائد حسن سلامة الأسير حسن سلامة الذي أمضى من عمره 25 عاما داخل السجون. لا ندري لماذا وكيف، إلا أنه هو وزملائه من الأسرى قاوموا هذا المحتل الغاصب الجاثم على أرضهم.
أستاذ أبو خميس، هل ستكون هذه الحملة مقدمة لحملات أخرى مساندة للأسرى؟
طبعا نحن لن نكل ولن نمل، هناك حملات أخرى وسنظل مطالبين إلا حتى يعني تحقيق هدف هذه الحملة إن شاء الله رب العالمين.
هل ستكون هذه الحملة فعالياتها في غزة فقط أم ستمتد إلى الضفة المحتلة كذلك؟
والله نحن نسقنا مع الضفة الغربية، ولكن هناك قرارا بعدم الخوض بهذا الموضوع في الضفة الغربية، إلا أننا يوجد كتاب ومحللون وسياسيون محترمون في الضفة الغربية فيتحدثون في هذا الموضوع. ومن هنا يعني نشكر قيادات الحركة الوطنية الأسيرة وبعض رموز حركة فتح داخل السجون الذين باركوا هذه الخطوة يعني وأصروا أن تكون هذه الخطوة، لأنه من المعيب وهم محرجون جدا إذا ما تفعله السلطة والرئيس أبو مازن في موضوع قطع الروافد في إخوان مع إخوان الأسرى. الحملة عبارة عن ستكون هناك عدة فعاليات ووقفات أمام مكاتب منظمة التحرير وهيئة شؤون الأسرى، وهناك رسائل عدة ستصل إلى المعنيين في قيادة السلطة وإلى قيادة حركة فتح في غزة هنا تحديدا لكي يكونوا عند مسؤولياتهم، وسنرفع صوتنا عاليا حتى ننجز إن شاء الله هذه المهمة التي أوصلت إلينا ووضعت في أعناقنا كلجان مختصة في الأسرة إن شاء الله رب العالمين. هناك أخي الكريم العوائل 63 عائلة في قطاع غزة، يعني كل عائلة أكثر من 5 إلى 6 أشخاص يستنجدون ويناشدون ولكن دون جدوى في هذا الموضوع. ذهبوا إلى منظمات حقوق الإنسان، ذهبوا إلى محامين، لكن للأسف دون جدوى. فتكون إن شاء الله هناك وقفات ومؤتمرا صحفيا من خلال الحملة للمنظمات الحقوقية والإنسانية في قطاع غزة.
شكرا جزيلا لك أستاذ أبو خميس دبابش منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. إذن أكثر من 63 عائلة قطعت رواتبها من قبل السلطة الفلسطينية، لذا كانت هذه الحملة التي تهدف لإعلاء صوت الأسرى وذويهم، طبعا ذوي الأسرى المقطوع رواتبهم، في ضوء ما يتعرضون له صراحة من ظلم وإجحاف متمثل بتجاوز وخرق واضح للأنظمة والقوانين الوطنية الفلسطينية التي من المفترض أنها تكفل للأسير وذويه الحق في الحياة الكريمة التي حرمه منها الاحتلال الصهيوني. معي الآن الأستاذ شعبان حسونة الأسير المحرر المقطوعة طبعا أو المقطوع راتبه، نتحدث عن معاناته في ظل قطع هذا الراتب. أستاذ شعبان السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ شعبان. يعني نتحدث اليوم عن حملة وطنية تطلق مناصرة للأسرى المقطوعة رواتبهم، نتحدث عن أكثر من 63 عائلة، كيف يمكن رسم المعاناة لعوائل الأسرى المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية؟ كما قلت تجاوزت هذه العائلات ربما 63 عائلة.
نعم طيب، ابتداء هو التساؤل الكبير، لماذا تقطع هذه الرواتب؟ هذه رواتب الأسرى هي ليست رواتب موظفين، إنما هي رواتب مجاهدين كفلها القانون بقرارات من المجلس التشريعي، هي جزء من الدستور الفلسطيني، والتراجع عنها أو فصل أو قطع راتب أي واحد هو اختراق للدستور والقانون الفلسطيني. هذا القانون الفلسطيني أو الدستور الفلسطيني الذي أقسم عباس قبل أن يتولى رئاسته أقسم أن يلتزم به وأن ينفذه وأن يراعي مصالح الشعب الفلسطيني. أين يعني هذا القسم؟ أين هذا الالتزام بهذه القوانين؟ وهنا التساؤل الآخر الذي يتولد لدينا، إذا لماذا تقطع شريحة دون شريحة أخرى؟ هل أصبحت هذه الشريحة التي قطعت رواتبها هل هي ليست من الشعب الفلسطيني؟ هل سحبت الجنسية منهم وبالتالي أصبحوا لا يستحقون هذه الرواتب؟ أم بالمقلب الآخر، أم أن رئيس السلطة الفلسطينية عباس هو لا يمثل كل الشعب الفلسطيني وليس رئيسا لكل الشعب الفلسطيني وفقط رئيس لشريحة معينة؟ هنا يجب التحديد. إما نحن لسنا من الشعب الفلسطيني ولسنا مجاهدين فلسطينيين ولم نعتقل في السجون الإسرائيلية وبالتالي سجننا على قضية أخرى في نيكاراغوا أو في منطقة أخرى لا أفهم، أم هو ليس رئيس للشعب الفلسطيني أو جزء من الشعب الفلسطيني؟ هذه يعني التساؤلات كبيرة، تساؤلات سياسية، تساؤلات أخلاقية يعني أيضا. هذا قطع الرواتب، هذا السيف الذي يحمله عباس لتصفية مخالفيه في الرأي، هذه بحد ذاتها هي جريمة كبيرة. هي لا تختلف عن تصفية نضار بنات، نضار بنات صفاه لأنه يقول كلمة الحق في وجه ظلمه، ونحن أيضا لأننا مخالفين بالدرجة البسيطة يحمل يعني هذا السيف، سيف قطع الرتب، ويقطع ليس فقط 32 إنما مئات يعني من المحررين ومن أسر الشهداء وإلى آخره. هؤلاء أسر الشهداء والمحررين الذين كانوا في الأسر والذين استشهدوا قبل أن تولد حتى السلطة الفلسطينية، وهم ملزمون قبل السلطة الفلسطينية وملزمون من منظمة التحرير الفلسطينية. في طبيعة الحال يعني نحن كفئة مجاهدة وكفئة محررة أمضينا كاف يعني زهرة شباب أعمارنا في السجون. أنا عن نفسي أمضيت 22 عاما في الاعتقال، هناك من أمضى 30 و35 عاما في الاعتقال. فجأة يقطع راتبه، يتخيل أن رجلا كبيرا في السن مثلي يعتمد ليس له إلا هذا الراتب. بالإضافة أنا بعدت عن الحياة وبالتالي بعدت عن أو ضاعت قدرتي في اكتساب الرزق الجسدية، والآن هو رماني إلى الشارع ومثلي زملائي الآخرين. طبعا ونحن حينما خرجنا من الإسر بهذا السن الكبيرة أصبحنا أباء لأطفالهم بسن أحفادنا في حقيقة الأمر. طبعا هذه يعني معاناة كبيرة. هو أراد أن يرمينا إلى الشارع، أراد أن يقول لأبنائنا أن أنتم أبناء المجاهدين وأبناء المحررين، مستقبلكم هو سيء ومستقبل أبناء الجواسيس هو أفضل من مستقبل من مستقبلكم أنتم أبناء المجاهدين. هذه هي الرسالة التي كان يريد أن يوصلها.
طيب أستاذ شعبان، يعني طوال الفترة الماضية التي قطعت فيها الرواتب، ماذا عن تواصلكم مثلا مع المؤسسات المتعلقة أو المختصة بشؤون الأسرى، المؤسسات الحقوقية؟ هل كان هناك ردود مثلا من السلطة حول الأمر؟
رعب كبير من كافة كوادر فتح ومن كافة كوادر السلطة. لا أحد يجرؤ أن يقول كلمة الحق في وجه عباس حينما أنت تتحدث مع أي أحد منهم، يقول لك رجاء لا تتحدث معي، أنا لدي أطفال لو أريد أن أقطع راتبي. أيضا السيف قطع الرواتب يعمل عمله، هذه المجموعات الكبيرة التي تجدها مصفقة لعباس، هذه لا تصفق إلا لأنها تريد أن تحافظ على رزقها، تريد أن تحافظ على رواتبها فقط. عباس لقد خرج عن كل المعايير الوطنية وعن كل المعايير الأخلاقية، والكل يدرك ذلك، ولا أحد يهتف لعباس اليوم إلا لأنه فقط يريد أن يحافظ على راتبه. هذه هي المعادلة. وبالتالي جميع الأذان، جميع الأذان كانت صماء في وجهنا لأنها تريد أن تحافظ على راتبها. أما المؤسسة الرئاسية يعني هي نفسها هي من قطعت الراتب، يعني وهي تدرك ماذا تفعل، تدرك ما مدى تجاوزها، فمخاطبتها يعني هي مخاطبة ضمير ميت يعني، وبالتالي لا جدوى من ذلك. في الحقيقة هناك مؤسسات أخرى يعني غير مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، وتحديدا هنا نحكي يعني نقول عن مؤسسات حركة حماس. في الحقيقة أنهم وقفوا إلى جانبنا وقفة وطنية مسؤولة، وهذا نسجله للتاريخ، في حين أنهم ألقونا إلى الشارع وجدنا أن حركة حماس هي من تلقفتنا ومنعتنا من الإهانة في الشارع. حركة حماس لقد أنقذتنا مرتين، مرة أنقذتنا من الأسر بتنفيذ صفقة وفاء الإحرار، ومرة ثانية أنقذتنا بأنها رقبتنا من أن نلقى في الشارع بعد أن أطفالنا عباس. نسينا عباس وتركنا نتعفن في السجون وهذا بعدا له، وأيضا تركنا أيضا بقطع الراتب، وتلقفتنا حماس في المرة الثانية.
طيب أستاذ شعبان، يعني في ظل هناك حملة ربما تقام في اليوم سيعلن عنها بعد ربما ساعة من الآن، حملة أسير قابع وراتب ضايع، هل ستكون هناك مشاركة من قبل عوائل الأسرى، وهل يعني يرجى من وراء هذه الحملات إن شاء الله تعالى عودة لرواتب الأسرى، أو على الأقل إحراج والضغط على السلطة الفلسطينية التي لم تستجب لمناشدة هذه العوائل؟
في الحقيقة أن يعني كثير من عوائل الأسرى هم يائسين من عباس ومن سلطته، يائسين إلى أبعد الحدود، وهم يدركون بأنه لا شيء يضغط عليهم بهذا الاتجاه، لأن هذا هو بالأصل مطلب إسرائيل، قطع رواتب الشهداء وتوصيل رسالة لأبناء الشعب الفلسطيني أن لا مستقبل للمجاهدين والمناضلين ولأبناء، هذا مطلب إسرائيل وهو في القانون تعلم ذلك جيدا. وتأتي قطع رواتب الأسرى والمحررين والشجاء في هذا السياق، فماذا يهم عباس؟ عباس لا يهم إلا شيئا واحدا فقط، هو الرضا الإسرائيلي، وبالتالي بهذا الفعل هو يحصل على الرضا الإسرائيلي. ولو خرج الشارع عن ذكرة أبي وقال لعباس أن يتراجع أو أن يستقيل، فهو لف أن يفعل ذلك. وإذا كنت تذكر هو الذي قال لو أن اثنين خرجوا يقول نريد عباس سوف يستخير، والآن يعني ليس إثنين إنما مئات بل ألوف بل مئات الألوف بل ملايين يقولون يا عباس يا عباس ارحل، أين كلمتك إذا كنت رجلا؟ أين كلمتك التي قلتها؟ استقيل، استقيل، احفظ ما وجهك، احفظ رجلتك، استقيل حفاظا على كلمتك التي قلتها، تعاتب أنك تستقيل حينما إثنين يقولوا أنك لا يريدونك أن تستقيل. الآن الملايين يقولون لك لا نريدك، ماذا تنتظر؟ ولكنه هو فقط يبحث عن الرد الإسرائيلي، وبقطع رواتب الشهداء وقطع رواتب المحررين يكسب الرضا الإسرائيلي، وبالتالي هو لن يتراجع، وبكذلك هو يكسبه، وبالتالي هو لن يتراجع عن هذا الموقف بالمطلق.
شكرا جزيلا لك أستاذ شعبان حسونة، الأسير المحرر والمقطوع راتبه. طبعا شعبان حسونة عاش في السجن 24 عاما، وكافأته السلطة بكل أسف بقطع راتبه وعائلته بعد هذه المدة التي قضاها من أجل فلسطين ومن أجل الوطن.
Hey, 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 hey
واصل وياكم مستمعينا الكرام، يعني حملة كبيرة وجهت بها وزارة الصحة وكذا وزارة الداخلية للتطعيم في ظل انتشار فيروس كورونا والموجة الجديدة التي دخلت إلى قطاع غزة، المتحور دلتا كذلك الذي ربما يضرب غزة ووصل ربما كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إلى غزة. هناك للأسف حالات حرجة وخطيرة، ودعت الوزارة إلى التطعيم ويكون هناك نسبة كبيرة من المواطنين المطعمين حتى يعني نخفف إن شاء الله تعالى من هذه الجائحة التي نمر بها. معي الآن دكتور بدر الصفدي نائب مدير دائرة التثقيف الصحي بوزارة الصحة. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله دكتور. يعني بعد الحملات الكثيرة التي دعت إليها وزارة الصحة وزارة الداخلية، كيف هي المجريات، كيف هي الأعداد التي وصلت لأخذ اللقاح الخاص بكورونا؟
بداية نتمنى من الله أن تمر هذه الأزمة دون وقوع إصابات خطيرة، بالرغم من هناك طبعا حالات حرجة وحالات خطيرة، لكن نتمنى باتباع الإرشادات الصحية والصادر عن وزارة الصحة أن يكون العدد المسجل في الأيام القادمة بدون ازدياد، لأن نحن اليوم فعلا يعني في الموجة الثالثة، وطبعا الموجة الثالثة من الموجات الخطيرة التي عدت أو اجتاحت القطاع أو عالميا، طبعا هي سريعة الانتشار تقريبا 60% أكثر من الموجات السابقة. طبعا الملاحظ أنه هناك طبعا ازدياد في عدد الحالات المسجلة من الحالات التي تم سحب عينات لها، ومن ضمن هذه الحالات يعني يظهر عندنا حالات تحتاج إلى رعاية طبية، وأيضا هناك حالات حرجة وحالات خطيرة موجودة حاليا في المستشفى الأوروبي. الملاحظ أنه خلال أسبوع واحد بدأت الحالات تزداد مضطرد، يعني ممكن بداية الأسبوع كان 70 حالة، اليوم تقريبا 120 حالة. هذا طبعا يعني ملفت للانتباه وملفت للنظر أن هناك زيادة، لكن كيفية الحد وكيفية يعني زيادة تقليل عفوا من عدد الحالات هو أهم شيء، اللي هو اتباع التعليمات وطبعا تلقي التطعيم. احنا اليوم يعني بدأت هناك نسبة بسيطة من إقبال المواطنين على التطعيم، لكن لربما يعني القاعدة يعني إلها قوانين تحميها، يعني فرض قوانين على المواطنين بتلقي التطعيمات، وطبعا يعني عدم يعني تلبية احتياجات بعض المواطنين مثلا من الجهات الحكومية إلا بإبراز كارت التطعيم أو شارج التطعيم أو حتى في المرافق التعليمية، لربما هذه يعني نقطة مهمة كثير. طبعا هي يعني تعتبر أحيانا نقطة ضغط، لكن هي في المقابل هي لصالح المواطن وللحد من ازدياد عدد الحالات المصابة، وأيضا لتقوية المناعة المجتمعية أو لزيادة عدد المناعة المجتمعية، لأنه إحنا يمكن المنفذ الوحيد أو النافذة الوحيدة اللي ممكن من خلالها بصورة طبيعية أو شبه طبيعية بدون مخاطر هو التطعيم. طبعا احنا اليوم التطعيم الحمد لله متوفر للجميع ومجاني، لكن احيانا بعض الناس يعني بيسمع بعض الاشاعات عن التطعيم، طبعا كلها اشاعات مغرضه هدفها يعني تقليل الاقبال على التطعيم، لكن التطعيم في المجمل هو تطعيم امن، تطعيم ما فيه مخاطر. قد يحدث هناك بعض الاعراض الجانبيه بالنسبه للتطعيم، لكن هذا لا يعني الامتناع عن التطعيم. طبعا يعني اليوم احنا اذا استمرينا في اتباع التعليمات معناها هنقلل العدد. طبعا الخطورة أيضا بالنسبة للطفرة الجديدة أنها تصيب الأطفال، وطبعا يعني مؤشر يعني في خطورة. اليوم صار عندنا أيضا قرارات جديدة أنه تنفيذ التطعيم لدى السيدات الحوامل والمرضعات، والتطعيم يبدأ طبعا من 16 سنة فما فوق، يعني بالمجمل يعني جميع الطلاب الثانوية وطلاب الجامعات هم من الفئة الذين يتلقون التطعيم. طبعا إذا إحنا ممكن نتبع التعليمات معناها هتكون نتيجة إيجابية لنا، إذا إحنا بعدنا عن التعليمات وامتنعنا عن التطعيم معناها هتكون سلبية. لكن اليوم خلال اليومين اللي فاتوا، واليوم طبعا بنلاحظ إنه زياد يعني نسبي في الإقبال على التطعيم، ونتمنى أو المتوقع في الأيام القادمة بالرغم طبعا وجود الطفرة حاليا إلا أن سيكون هناك إقبال على التطعيم، لربما يعني بعض الإجراءات التي قد يعني تجبر بعض المواطنين على تلقي التطعيم، أو أنهم أصبحوا مقتنعين بأن التطعيم هو المنفذ الوحيد والمهم لمكافحة هذه الطفرة الجديدة.
طيب دكتور بدر، يعني هناك كما تحدثت كثير من الأسئلة التي تدور في الشارع، إنه التطعيم بعد التطعيم عفوا هناك إصابات كان ممن أخذوا اللقاح، يريد توضيح هذه المسألة.
نعم، التطعيم يعني لحتى الآن هو قادر على مجاهبة الطفرة الجديدة، لكن التطعيم حد ذاته لا يعتبر علاج، وإنما هو وسيلة قوية جدا لرفع المناعة والأجسام المناعية داخل جسم الإنسان، وطالما أن هذا الجسم يتمتع بأجسام مناعية معناه إذا تعرض للإصابة تكون الأعراض الناتجة عن المرض أخف بكثير من شخص لم يتلقى التطعيم. إذن التطعيم هو وسيلة ولا يعتبر علاج، لأنه إذا إحنا بدنا نعتبر أن التطعيم وسيلة مهمة جدا واتباعنا لهذه الوسيلة معناه في ناحية إيجابية وفائدة، إن حتى لو تعرضنا أو واجهنا أو خالطنا بعض الناس لديهم المرض، حتى لو وصلنا بالمرض، لأن طبعا التطعيم برضه ناحية أخرى لا يمنع الإصابة بالمرض، لكن شتان ما بين إنسان مصاب بالتطعيم بالمرض وهو مطعم وبين إنسان مصيب بالمرض وغير مطعم، طبعا هناك فرق كبير. طبعا المرض الكورونا يعني من أخطر شيء ما فيه إنه يحدث تجلطات خاصة، تجلطات القلبية وداخل الجهاز التنفسي وطبعا على القلب، وهنا طبعا نقطة بتسجل حياة الإنسان. وإحنا اليوم بنلاحظ إنه يعني زي ما قلنا إذا الإنسان تم تطعيمه معناه بدأ يتكون أجسام مناعية، لكن إحنا بدنا نوجه رسالة للذين يتم تطعيمهم أن يحافظ على وسائل أو طرق الوقاية والسلامة، بمعنى إنه أي إنسان يتم تطعيمه التزامه بالكمامة، التباعد، عدم المصافحة، طبعا زيادة شرب الماء، زيادة شرب العصائر الطبيعية، التغذية الجيدة، طبعا المشي، الحركة، هذا معناه بيساعد على رفع المناعة الطبيعية وتقوية الجسم بتزويده من أجسام مناعية. طبعا الأجسام المناعية تبدأ تتكون منذ طبعا أخذ الجرعة أو التطعيم، لكن تكون يعني غير قادرة على مواجهة المرض إذا تعرض الإنسان له وخاصة من إنسان مصاب. وبالتالي احتياط الشخص اتباعه التعليمات الصحية عن المخالطة، وطبعا الابتعاد عن التجمعات، وطبعا الأماكن المكتظة أو المزدحمة، معناها أنا خلال مثلا نقول أسبوعين أو 10 أيام يكون قد اكتسب مناعة طبعا كافية أن تخفف من الأعراض لو تعرض مرة أخرى لا سمح الله للإصابة. إذن في البداية يكون الشخص ممكن يكون عرضة للإصابة إذا خالف ناس مصابين، لكن اتباعه بالتعليمات أنا في حماية له وتجنبه للإصابة مرة أخرى.
يعني إلى جانب الخطوات التي أعلنت عنها الصحة مثلا من مكافآت الداخلية، ربما أعلنت عن بعض الإجراءات كالمعاملات وغيرها، هل هناك خطوات أخرى لزيادة أعداد المطعمين داخل قطاع غزة؟
طبعا يمكن يعني هناك طبعا إجراءات أعلنتها الوزارة من ناحية المعاملات للجمهور، من ناحية الطلاب، من ناحية المستفيدين من الخدمات الحكومية، هناك إجراءات تشريعية طبعا ما فوق 55 سنة، هناك طبعا سحب أساس يعني $200 لعشر أشخاص وعشر جوائز طبعا ابتداء من اليوم، وطبعا تستمر لمدة شهر كامل، وفي نهاية الشهر هناك 3 جوائز قيمة كل جائزة 10,000 شيكل. طبعا هي يعني احنا يا سبحان الله يعني بنحاول ان نشجع الناس، مع انه طبعا هذا المفروض هم اللي يحاولوا يسعوا بالتطعيم، لكن من وزارة الصحة كناحية تشجيعية وحفاظا على حياة المواطنين وبالخاص طبعا ذوي المناعة الضعيفة فوق 55 سنة، يعني أشياء تشجيعية للتوجه إلى التطعيم، بالرغم من أن الإنسان المفروض هو بنفسه يذهب أو يسعى إلى تلقي التطعيم حتى بدون أي مقابل. هناك طبعا يعني إجراءات أو الأشياء تشجع المواطنين على تلقي التطعيم، لكن هذه طبعا الأشياء تخص ذوي المناعة الضعيفة أو الأقل مناعة وخاصة فوق 55 سنة، لكن الفئات الأقل عمر مثلا فئات الطلاب، فئات الجامعيين، وفئات يعني التجار، فئات الناس اللي لهم احتكاك مع الجمهور طبعا هذه أحيانا طبعا تفرض عليهم عملية التطعيم، وإلا يكون طبعا إجراءات أخرى بعدم الممارسة مثلا التعامل مع الجمهور أو عدم مثلا دخول الجامعة أو حتى في المدارس. وبالتالي هناك يعني الناحيتين، الناحية الأولى تشجيعية بالنسبة لكبار السن، والناحية الثانية اللي هو طبعا تلقي التطعيم وعدم ممارسة مثلا المهنة أو دخول الجامعات إلا طبعا بوجود أو برد طاقة التطعيم.
شكرا جزيلا لك دكتور بدر الصفدي نائب مدير دائرة التثقيف الصحي بوزارة الصحة الفلسطينية. وصل وياكم مستمعينا الكرام. الاحتلال يعني كرر اعتقال العديد من التجار على معبر إيرز، إضافة إلى أنه كان هناك يعني هجمة على التجار بشكل مخيف، كان هناك أضرار أيضا لأصحاب المصانع والتجار في عدوانات متكررة تستهدف هذه المصانع ويضرب الاقتصاد الفلسطيني. مع الآن السيد عادل الغولة طبعا أحد المتضررين من حرب 2014 على قطاع غزة، نروي هذه المعاناة وهذه المشكلة لأصحاب المصانع والمنشآت في قطاع غزة. سيد عادل السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف
حالك؟ حياكم الله. الله يعافيك، تفضل.
والله احنا بدنا نطرح موضوع المنشآت الصغيرة اللي هو المصانع او المشاغل يعني.
نعم انا اسمعك للحديث وشرح هذه المشكلة. منذ 2014 لم تعوض عن هذه الاضرار.
مش بس احنا، في كثير ناس يعني كمان المنشآت الصغيرة هذه اضطروا. انا الملف تاعي موجود في اللجنة القطرية. احنا مخيطين يعني يمكن 160 شخص متضرر كل في الحرب 2014، الملف موجود في اللجنة القطرية، تحول من الاقتصاد للاتحاد الصناعات العام، ومن الاتحاد الصناعات العام تحول للجنة القطرية لصرف ايش التعويضات، والملف واقف. يعني احنا بنفصل بنروح مثلا بنراجع في الاتحاد او في اللجنة القطرية بقول لك الملف واقف معلق في المصالحة او مواضيع اخرى. احنا بنطالب الجهات المعنية يعني انه تعوض الناس. ويعني
ماذا عن الاعداد وكمية الخسائر المحصاة والتي قدمت للجنة القطرية؟
المبالغ محصاة سجلت عندهم كل شيء يعني بالتفصيل، مسجل في الاقتصاد وفي اللجنة القطرية المبالغ، يعني مبالغ عالية من 8000 و10000 و5000
كانت هي. لم يعوض اي منهم
ولا شيء ولا شيء ولا شيء.
في عدد او احصائية واضحة لهذا الامر؟
والله احنا ملفنا نجمع من الاتحاد الصناعات العام حوالي 160 شخص، نحطه في ملف واحد ونبعثه على اللجنة القطرية لعز عمار قطاع غزة. والملف هلقيت موجود في اللجنة القطرية. هذا الملف موجود في اللجنة القطرية، يعني هذا الملف جاهز يعني، وماخذين كل التفاصيل كاملة عندهم، لكن الملف بقول لك واقف.
ايش اسباب انه واقف هذا الملف يا خالد؟
والله بيقولوا معلق في المصالحة او شيء زي هيك. يعني
ملف الاعمار معلق بالمصالحة؟
بالارزات
من 2014 احنا بنحكي؟
صحيح. ولا اي شيء تعوضنا ولا اي شيء.
كان هناك تواصل معذرا مع وزارة الاشغال للحديث، وزارة الاقتصاد كذلك؟
والله احنا رحنا بالراجع فيش جديد، استنوا يجي مانح استنوا يجي كذا، لكن في الاخر احنا تحول ملفنا الخياطين للجنة القطرية. يعني قلت احنا بنتابع بنراجعش في الاقتصاد، بنراجع في اللجنة القطرية لانه ملفنا محول من الاقتصاد للجنة القطرية لعدد الاعمار. عاد احنا بنطالب الجهات المعنية والمسؤولين يحركون الملف هذا، لانه هذا انت عارف المشاغل الصغيرة هذه في كتير عائلات مستفيدة منها.
يعني سنحاول إن شاء الله تعالى التواصل مع أحد المعنيين حول هذه المنشآت والمصانع، سواء متعلق بوزارة الاقتصاد، الزراعة كذلك، في بعض يعني المشاريع الزراعية التي لم تعوض، وإن شاء الله تعالى يعني نفتح هذا الملف بشكل واضح ونحاول استضافة أحد المسؤولين عنه وفتح الملف ومعرفة تفاصيله بشكل كامل. شكرا جزيلا لك أخ عادل الغولة، أحد المتضررين من أصحاب المنشآت في حرب 2014.
Yeah. من العين فلسطين مثل أرضك نلقى وين فلسطين على عتابك لاقينا فلسطين
الآن سواصل وياكم مع الأستاذ علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال بقطاع غزة. أستاذ علي السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أخي محمد وصباح الخير لك ولكل الإخوة المجتمعين في غزة الحبيبة.
حياكم الله أستاذ علي، مساء صباحك بكل الخير والبركة. يعني نتحدث عن موضوع مهم صراحة وتكرار موضوع اعتقال التجار على معبر إيرز. ربما يوم أمس تم اعتقال تاجر من على المعبر وهي الحادثة ليست الأولى، كيف تتابعون هذا الأمر؟
يعني كما تحدثت يعني اعتقال الاحتلال للتجار وليس هي المرة الأولى، وهي لا غير مستغرب على الاحتلال أن يقوم باعتقال تجار ورجال أعمال وأيضا مرضى ومواطنين على معبر إيرز، لأنه هو عمليا هو يعتقل 2 مليون مواطن في قطاع غزة ويحاصر 2 مليون مواطن في قطاع غزة ويفرض عقابا جماعيا على 2 مليون من خلال الحصار وإغلاق المعابر وعدم إدخال المواد وعدم السماح لنا بالتصدير. يعني نتحدث عن سلسلة عقابات وحروب منذ سنوات طويلة يقوم بها الاحتلال على أبناء شعبنا في قطاع غزة، فهذا ليس غريبا، ولكن نتابع مع المؤسسة الدولية وحقوق الإنسان عملية الاعتقال بحجج وهمية وبحجج كاذبة يفرضها الجانب الإسرائيلي على تجارنا ورجال أعمالنا، يعني دائما يعني يحاول الاستمرار في التابعية والتحكم في أمورنا داخل قطاع غزة.
أين هي الحماية الخاصة اليوم بالتجار والتصريح التي سمح لهم من خلالها عبور معبر إيرز؟
أخي يعني أين الحماية؟ يعني احتلال حتى يصدر تصريح ولا يحترم هذه التصريح، يعني أصدر في الفترة الأخيرة ما يقارب 1800 تصريح ولا يسمح بدخول من يحملون هذه التصريح، سمح فقط بدخول 1000 تاجر أو ما يسمى تاجر، وهم الجميع يعلم أن هؤلاء عمال، ونحن أيضا لا نمانع بخروج العمال من قطاع غزة، ويمنع باقي التجار الذين يحملون هذه التسريح 800، وفقط سمح لنا بما يسمى كوتا 1000 تاجر يدخلون إلى أراضي 48، ولا يسمح لباقي التجار الذين أصدر لهم تساريح من الخروج من قطاع غزة. كما تحدثت دائما لديه إعلانات أو تسهيلات إعلامية فقط وليس تسهيلات حقيقية. الاحتلال ما زال يفرض علينا حصارا على قطاع غزة، الاحتلال ما زال يمنع تصدير منتجاتنا من قطاع غزة إلى المحافظات الشمالية، الاحتلال ما زال يتزرع ب المنع وقوائم الاستخدام المزدوج، الاحتلال ما زال يتحكم بنا في أعمالنا داخل قطاع غزة من خلال ما يسمى بالجي آر أم وعدم السماح بإدخال مواد البناء وإعادة إعمار ما دمره هو بيده في قطاع غزة.
شكرا جزيلا لك أستاذ علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال بقطاع غزة.
جنات بلادي تناديني، الله محيي فلسطين والشعب الفلسطيني.
المدينة المدينة جنات بلادي تناديني،
والله محيي فلسطين والشعب الفلسطيني. جنة والله
فلسطين،
هي والله جنة
فلسطين.
حيفا للكرم المينا وعكا صورو حمينا، عشطك يا ما مشينا بيت لحم مهدي السالة طول كرم أرض الكيران.
بيت لحم مهدي السالة طول كرم أرض الكيران.
ويا محلى اللد والرملة من قلبي إلهم سالة، أريحة أجمل طلة والمجد تجلى برام الله.
أريحة أجمل طلة والمجد تجلى برام الله.
ومن نابلس جبل النار علمنا علا وعلا، جنة والله
فلسطين،
أي والله جنة
فلسطين.
ومن مدينة المدينة جنة
مدينة،
هو الله محيي فلسطين والشعب الفلسطيني. واشهد يا عالم على عزتنا بغزت هاشم،
سجل واشهد يا عالم على عزتنا بغزت هاشم.
واشهد عابير السبع حي ربع العزايم، والنور بأرض الخالي بوع جبال الجليل.
والنور بأرض الخالي بوع جبال الجليل.
وهب الهوى من جنين نسماته تشفي العالي، حيوا قلقي يا ناس حيوا سلفي. يا محلاها طبرية نسمت هواها صفدية،
يا محلاها طبرية نسمت هواها صفدية.
ولعيونك يا الناصرة علينا هالكوفية،
عشت الجاحية للقدس الأبية للعاصمة الأبدية الفلسطينية.
وأجمل تحية
حي الأحرار الشعب الفلسطيني الشعب الجبار.
حي الفلسطيني حي الأحرار الشعب الفلسطيني الشعب الجبار.
الله الله عليه ومعبد الساحات والكوفية بيديه ومعلى الرايات.
الله الله عليه ومعبد الساحات والكوفية بيديه ومعلى الرايات.
حيهم
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 حيهم هو اسمعني اسمع أرضي ورح ترجع
اسمعني اسمع اسمع أرضي ورح ترجع
والفلسطيني صامد ما بيركع شعب مكلل بالغار
حي الفلسطيني حي الأحرار الشعب الفلسطيني الشعب الجبار
حي الفلسطيني حي الأحرار الشعب الفلسطيني الشعب الجبار
شفنا يا محمد هذه خطانا إنا صدق عاهدنا الله خذ منا بيعتنا ودمانا وامضي كي يرضى عنا الله سرنا يا محمد هذه خطانا إنا صدق عاهدنا الله خذ منا بيعتنا ودمانا
أصل وياكم مستمعينا الكرام المجلس التشريعي في غزة ألغى الفقرة الثانية والثالثة من قانون 1934 الخاصة بالضريبة العامة وما تعرف بضريبة الأشغال وضريبة المعارف مراعاة للمصلحة العامة وتخفيفا من الأعباء على المواطنين في ظل الحصار. معي الآن دكتور عاطف عدوان نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الحديث حول هذا الموضوع. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور. يعني بداية ماذا عن الأساس القانوني الذي كانت تستند إليه هذه الضريبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا الأساس يعني أنشئ في عهد الاحتلال البريطاني بموجب قانون صدر عن المندوب السامي، والهدف كان أنه يعني دعم البلديات الكبيرة في فلسطين التي كانت تحت الانتداب، يعني بمعنى يعني زيادة مدخول هذه البلديات حتى تستطيع أن تقوم بتسيير أعمالها، ولذلك أنشأوا ما سمي بضريبة الإشغال. وهذه ضريبة الإشغال طبعا بتوضع على الشقق والمنازل وطبعا بعض العقارات الأخرى كما ذكرنا، وهذه يعني امتدت لفترة زمنية طويلة وفقط كانت على المدن الكبيرة، يعني المدن الصغيرة ما كانت يعني موجود، يعني في النفال لا توجد هذه الضريبة إلا في مدينة غزة فقط، مدينة مثلا خان يونس، مدينة رفح.
نعم.
في الشمال لا يوجد هذه الضريبة، وبالتالي يعني كان في هناك قدر من التذمر والاحتجاج من قبل السكان، خاصة وأنه خلال فترة زمنية طويلة سنجد أنه صاحب العين إذا كان مالكا أو حتى يعني كان مؤجرا سيدفع ثمن هذه العين خلال فترة زمنية يعني معينة، طبعا بناء على اللي هو الإيجار وبناء على ما تقوم البلدية بفرضه عليه. وبالتالي يعني ونتيجة طبعا أو نظرا لأنه اللي هو المجلس التشريعي الفلسطيني قريب من يتحسس آلامهم وأيضا يعني يراعي مشاعرهم، عرضت هذه القضية على البعد الشرعي يعني بمعنى على الشرع.
نعم.
وتبين لنا أن هذه الضريبة لا تتماشى مع الشرع، خاصة وأنه كما ذكرنا هي يعني أنت تملك بيتك وتسكن فيه ثم يطلب منك أن تدفع ضريبة إجلال، وهذه قضية طبعا يعني تتنافى مع الشرع. وتداعينا كنا في اللجنة الاقتصادية وبقية اللجان في اللجنة القانونية إلى يعني إعادة النظر في هذا القانون، وأخذ الأمر يعني عدة ورش عمل وجلسات، وكان هناك اتفاق بين كل الإخوة اللي هو أعضاء المجلس على ضرورة إلغاء هذه الضريبة، وقد تم بفضل الله سبحانه وتعالى إلغائها. وإحنا يعني بنعلم تماما كم سيريح هذا القرار أو مشروع هذا القرار القانوني يعني فئة كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة الذين يتعاملون مع البلدية ومع المؤسسات الحكومية، حيث سيجدوا يعني كثير من الإشكاليات في التعامل وضرورة إنهاء ما عليهم من أموال أو ما عليهم من التزامات قبل إنجاز بعض المعاملات الحكومية. وهذا طبعا الآن يعني انتهى، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكتب لشعبنا يعني التوفيق بإذن الله تعالى والنجاح.
شكرا جزيلا لك دكتور عاطف عدوان، نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني. قبل ختام هذه الحلقة أذكر المفقودات والموجودات لدى إذاعة صوت الأقصى. عثر على شنطة أو شنطة سفر لونها أسود فيها ملابس السيارة أجرة في الطريق من فراس حتى الشجاعية الثلاثاء الماضي. أيضا عثر على لابتوب في شارع فلسطين في الرمال قبل عدة أيام. في المفقودات فقدت هوية المواطن محمد حسن بارود في الطريق للكلية الجامعية من النصيرات. فقدت مجموعة مفاتيح في سيارة أجرة في الطريق من شارع اللبابيدي حتى مستشفى النصر. فقدت هوية المواطنة دينا محمد النوري والمواطنة أنعام محمد النوري في الطريق إلى محطة بهلول في الإتوام. من وجد شيئا أو فقد شيئا مما ذكرنا التواصل مع العلاقات العامة في إذاعة صوت الأقصى يوميا عدا الجمعة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 بعد الظهر على هاتف رقم 28-23551. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس. تحيات الفريق العامل محمد مطر، حسن سمور، محمود أبو عمشة، تحياتي محمد صالح البردوي. دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت.